الله عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض الطوع وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث عن المطهر العاشر من طوال عين النجاسة. وصلنا إلى بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقات بينهما في الباطن. طيب، فإن خلاصة ما تقدم أنه من المطهرات زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وعن ظاهر جسد الحيوان الصالح، يعني كل حيوان غير إنسان. فمن قار الدجاجة إذا لاقى نجاسة يطهر بمجرد زوال النجاسة عن المنقار. إذا وهكذا فمن هرة إذا أكلت مثلا نجاسة وتلوث فمها في النجاسة يطهر بمجرد زوال عين النجاسة من فمها. وهكذا بقية الحيوانات، كل حيوان يلاقي بدنه النجاسة أو يلاقي بدنه النجاسة ظاهره أم باطنه بالنسبة للحيوان غير الإنسان، مجرد زوال عين النجاسة يطهر الموضع الذي لاقى النجاسة. ثم يتعرق قال سيد الخوئي رضوان الله عليه وأنه بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان فيما دون الحلق، يعني مما تحت الحلق لا ما فوق الحلق، أصل ثبوت النجاسة وثبوت النجاسة بالنسبة إلى جسد الحيوان ممنوع. يعني عند السيد الخوئي لا تثبت أصلا، لا يتنجس ظاهر بدن الحيوان بوقوع النجاسة عليه، ولا يتنجس باطن الإنسان فيما دون الحلق فيما لو دخل إليه نجاسة. هذا الاسلمس. ثم يقول بل وكذا نمنع من سفيس وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقات بينهما في الباطن. لو علمنا أن المذي أو الوذي أو الوذي الطاهر مثلا، ما بالمذي الذي يخرج بعد الوداع، أن قد لاقى البول في الباطن، وهكذا بعض الأمور الأخرى، إذا علمنا أن لاقت النجاسة في الباطن وخرجت من دون أن اختلاطها ومن دون خروج شيء من أجزاء النجاسة لا يتنجس أصل هذا المذي، لا يتنجس. وهكذا يقول لو هذا فيما لو كان كل من الشيء الطاهر والشيء النجس متكون في الباطن. وأيضا لو كان الشيء النجس متكونا في الباطن والشيء الطاهر غير متكون في الباطن، يعني دخل من الخارج إلى الباطن، كما في الحقنة، الحقنة من أدخلنا الحقنة إلى الداخل ولاقت النجاسة موضع مثلا من الغائط، لاقت بعض الغائط ولكن لم يخرج معها غائط فلا تحقق النجاسة. بعبارة أخرى أن النجاسة تنجس فيما لو كانت خارج بدن الإنسان ولاقت شيئا خارج بدن الإنسان، أما لو كانت داخل بدن الإنسان ولاقى شيء معها في الداخل وخرج من دون أن يكون عليه شيء لا يتنجس. هل أقوله سواء كان الشيء الطاهر والشيء النجس متكونا في الداخل كالمذي والبول، أم كان أحدهما متكونا يعني الطاهر في الخارج والنجس في الداخل، منهم لا يتحقق النجاسة. بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقات بينهما في البواطن، في الباطن سواء لا فرق بين أن يكونا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن ويخرج المذي أما نحكم بنجاسته ولو لاقى البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن والطاهر يدخل إليه كالماء الموجود في الحقنة، هذا الماء دخل الباطن ثم خرج ودخل قد يلاقى الغائط في الوضوء، لكن خرج لم يكن معه غائط لا يتنجس، مع أنه نفس هذا الماء لو لاقى الغائط خارج يتنجس. فنقول نمنع من سراية النجاسة من حصول، ما معنى كيف تتحقق النجاسة، كيف تسري النجاسة، أنه لابد من وجود رطوبة وما شابه ذلك، ونحن على لا رطوبة أصلا، ما علاقة عين النجاسة أو المعفن، ما علاقة عين النجاسة في الداخل، فهنا لا يحصل النجاسة أصلا، لا تتحقق النجاسة.
شو نفس عمر إذا مثلا ما حقنا دخل الداخل ولم
خرج يبقى على طهرته، يمكن أن يستفاد، يعني لو لاق الثمرة أنه لو لاقت، لو وضعت يدك في الماء بعد خروجي لا نحكم بنجاسة يدك، بخلاف لو لاق هذا الماء النجاسة خارجا يتنجس، المفروض أنه ماء قليل مو كثير يدخل الداخل، ماء الحقنة قليل، فخرج هذا الماء لاقت يدي هذا الماء نجس أم لا؟ كل الثمرة فينا، أي ثمرة أفضل منها؟
عين الثمرة،
عين الثمرة هي نفسها، يعني لا هي كل الثمرة فيها. والطاهر يدخل إليك ماء الحقنة، فإنه لا يجس مقاط النجاسة في
الظهر،
شو مكتوب عنه؟ فإنه لا يجس مقاط النجاسة، لا أقول والطاهر يدخل إليك ماء الحقنة، فإنه لا يجس مقاط النجاسة في المعاء،
الأمعاء،
هذا عنده مكتوب الأمعاء، هذا قد يكون صحة مصيرة في الأمعاء. أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، كمان هذا أنه الماء النجس ما بنجس شربه الإنسان، ما بنجس البطن، ما بنجس ما يدخل إلى هنا وينزل إلى البطن إلى المعدة، طيب هذا نزل فهل ينجس معه ولا ينجس؟ قال شوف افرض انه اخرجنا هذه المعده ولاقت يدنا لهذه المعده لا تنجس اليد، ولو كان في ولو ان يعني ليلة المطلوب انه الاخر هي متنجس ولا لا تنجس اصلا، اصلا لا تتنجس، نعم ما فوق الحق مسدين، يعني الفم والانف والاذن والعين هو اللي فوق الحق، هو لا شيء حكمه. بقول ايضا ام كان النجس في الخارج، يعني هو الان ثلاث صور، صوره النجس والطاهر قد تكونا في الداخل الباطن، الطاهر تكون هو في الخارج والنجس في الباطن، لا الآن عكس، النجس في الخارج والطاهر والباطن كالعادة الإنسان مثلا. أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ولكن يطهر بزوال العين، إذا دخلت النجاسة إلى الفم أو إلى الآن إلى الأنف أم إلى الفم أم إلى الأذن أم إلى العين، إلى باطن الأنف يعني إلى باطن الفم إلى باطن الأذن إلى باطن العين تنجس، لكن كيف يطهره؟ هل بالماء؟ لا يحتاج بالماء، نجد كثير من الناس يخرج دم من أسنانه بعد ما عندما أخرج هذا الدم ويكون في شيء يطهر الفم، لا يحتاج للتطهير، أن يطهر أن يغسل فم، نعم يغسله من باب التنظيف مسألة أخرى، أما يغسله من باب أنه تنجس أو نقول لا طاهر فم، الفم لوحده يطهر، لا يحتاج إلى بمجرد أن نخرج النجاسة يطهر، لا نحتاج لأن نأتي بالماء
ونغسل
الماء في الماء، نعم ونتمضمض. هذه مسألتين من السالفة، المهم عندما لا يبقى عين النجاسة في داخل الفم يطهر الفم، لا نحتاج إلى، كما لو أكل طعاما متنجسا وانتهى، لا يحتاج الى ان ياتي ويطهر فمه ويقول تنجس بالطعام، يتنجس ولكنه طهر مجرد ان زال هذا الطعام ولم يبقى له اثر في الفم.
اذا شك الشخص في شيء انه من الظاهر حد او من الباطن فلا يحتاج تصديقه،
اذا ما مر معنى في الحكم لشكينا في شيء انه
لكن
كل حتى تحصل النجاسه،
نعم
هو يعني مثل ماذا؟
مطبخ الشفتين.
إذا شكينا أن
من الظاهر أو من الباطن، فإذا كان من الظاهر يحتاج
أصلاً من الأساس، أي يعني بلا شك تنجس.
إيه.
ولكن الشك
هذه بعد الزواج هل يحتاج تطهير؟
أحسن. إذا شكينا لا، الظاهر أنه مطهر. طالما شكينا أنه مطهر. يعني حصلت النجاسة هنا. يعني إذا من الباطن تنجس إذا من الظاهر أنا شفت. طهر بمجرد أن زالت عين جسد لا مطهر في سبحان الله. وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويدخل بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج، وذلك في الصورة الرابعة أنه إذا كان الطاهر والنجس متكونين، إذا كان كل من طاهر والنجس متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل. كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه ماء نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة. عالصقيم
دخلت الطاهر،
يعني أنه واضحة صريحة. يعني الآن نفرض يوجد عين النجاسة دخلت الدم إلى الفم، ثم لاقى وأدخلنا ملعقة إلى الفم طاهرة فلاقت الدم وأخرجنا هذه الملعقة، طب ولا بيطلع عليها دم؟ هنا تتنجس أم لا تتنجس؟ لا تتنجس، نحكم بالطهارة.
ذات الفم شدنا
في رسول
ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في بطن الفم
بتقول يا فتر الملاقي
الطاهر ما يتنجس، لا يمكن يكون مخصوص للباطن اللي مثل الجوف
باطن
يعني طبعا هو يعني ما دعات مثل الجوف ولكنه ايه صحيح بلى هذا الجوف بلا شك
الجوف في خرج من جوف
صحيح وفي الثاني ينجس
الجوف اما في الجوف بدون العكس في الجوف لا ينجس هذه لو فرناها كذا المفروض يعني ممكن يصير ان واحد بلع خاتما بلع اصلا اكل نجاسه مباشره بعدها بلع خاتما ونعلم انه بلع الخاتم قد يحصل عليه انه لاقى هذه النجاسه التي في الدم ثم اخرج هذا الخاتم نحكم بنجاسته ام لا؟ يقول لا نحكم نعم صحيح بخلاف الفم، اما بالفم لا ولعله مصرح فيها ولا يجهل نشوف يعني، بس انه واضح من تصريحه من بعد ولا لو اللي بحد نفسها لا تدل، وانما ظاهر عندما قال لا يجري الحكم الاخير الا ياتي معه. وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج يعني الطاهر والنجس ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا وشرب عليه مع ما ابتلع على الشيء الطاهر شرب عليه ماء النجس، هذا أعطى مثال أنه أكيد أنه وصل إليه، لما أنا ابتلعت الخاتم مثلا ثم شربت الماء النجس ما فيش نزل الماء دخل الماء إلى ما دخل إليه ذاك الشيء الطاهر، ما عنده واحد مجريين أو ثلاث مجاري حتى يروح الماء هنا والخاتم هنا، لا إنما دخل الماء النجس يعني بحيث علمنا أنه لاقى الماء والنجس هذا الطاهر ثم أخرج الخاتم، ثم بعد ذلك بطريقة ما أخرج الخاتم من داخله، فليحكم بنجاسته أم لا يحكم بنجاسته؟ فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة. نعم بيقول هذا الحكم لا يجري، هذا الحكم الأخير وهو أنه إذا كان الطاهر والنجس متكونين في الخارج ودخلا وطلاقا في الداخل لا يجري الحكم هذا الحكم في الملاقاة في باطن الفم، فلا بد من تطهير الملاقي، يعني لو تنجس باطن الفم أو كانت عين النجاسة موجودة فيه ثم أدخلنا ملعقة وما شابه ذلك إلى باطن الفم ولاقت النجاسة في باطن الفم فأخرجناها ولو لم يكن عليها عين النجاسة نعم تنجس أم لا تنجس؟ نعم تنجس، نصرح فيها
الحكم الأخير قصدي إذا كان متكونين في الخارج
نعم ولا يشي الحكم الأخير، لا الحكم الأخير لا الحكم الأخير وهو أنه من عدم حصول النجاسة عدم تحقق النجاسة أو الحكم بالطهارة فيما لو كان الداخل فيما لو كان الطاهر والنجس متكونين في الخارج لا نحكم، يعني لا نحن الباطن على قسمين ما دون الحلق وما فوق الحلق مثل الفم عندنا، عم بقول إذا كان إذا دخل الطاهر والنجس إلى ما دون الحلق وتلاقيا دون الحلق لا يتنجس الطاهر فيما لو أخرجناه بعد ذلك، أما لو كان عين النجاسة داخل الفم ولاقت الطاهر في الفم يعني لاقت طاهر النجس فيما فوق الحلق كما في الفم مثلا وهل في الفم حتى من الفم ينجس أو لا ينجس؟ نعم ينجس، هذا مراد الحكم الأخير الحكم والطهارة لا يجري فيما لو كان فيما لو كانت الملاقاة بينهما بين النجس وبين الطاهر في الفم بخلاف ما لو كانت الملاقاة بين الطاهر والنجس في الجوف يعني فيما دون الحلق. واضح مش مولد استنى شو المشهور بالابتلاء لماذا ليش هذا فيها كلام بالنسبة إلى أنه هل يتنجس الشيء الطاهر فيما لو لاقى النجس في باطن الفم؟ فيها كلام من بعض الفقهاء، بعضهم احتار، بعضهم افتق صدره، بعضهم توقف. قد يكون يعني انا على ما ببالي انه في ناس لا لا يتنجس مطلقا دون الحرق او فوق الحرق. الحادي عشر، الغيبه، فانها مطهره للانسان وثيابه وفراشه واوانيه وغيرها من توابئه. شو يعني الغيبه؟ الان افرض الشيخ كان نعم كان موجودا الشيخ، فتنجس ثيابه، تنجس ثيابه في محضن ذهب، فرض راح ساعات ساعات يوم رجع وجاء وكان لابسا نفس الثياب التي تنجست. هل نحكم الان نقول ان هذه الثياب كانت البارحه متنجسه؟ هل نحكم بنجاستها الان؟ يقول نحكم بطهارتها الان بشروط، وهكذا بدنه على ما حنجل الشروط. بدنه فراشه، دخلنا الى بيته فتنجس الفراش او علمنا بنجس الفراش اليوم، غبنا ثم جئنا بعد يوم او يومين فوجدنا الفراش اين على الارض، هل نحكم بتطهيره او نحكم بانه لا لا زال على النجاسه؟ هم بقول الغيبه مطهر.
شو تعني الغيبه؟
هو ان يغيب عنا فتره بحيث يحتمل انه طهر هذا اللباس، طهر هذا الثوب، طهر هذا البناء، طهر هذا الفراش، طهر هذا الاناء.
هو اللي طهر او يعني اتى لم يصل النجاسه على على
هلا من الشروط تتضح معنا شو هو، بس خلينا نذكر الشروط هذه بتجي جوابها الشروط. يقول فان الغيبه مطهره بشروط اربعه او خمسه، لا الظاهر اربعه. الشرط الاول ان يكون ان يعلم بنجاسته صاحب، يعني صاحب الثوب، صاحب الفراش، صاحب الاناء، ان يعلم بنجاسه بدنه، أن يكون عالما بنجاسة ثوبه، أن يكون عالما بفراشه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون ممن لا يبالي بالطهارة، يمكن الإنسان فاسق أصلا حياته ما بيعرف شيء طهارة، أصلا لا يهتم بالتطهير. أن لا يكون ممن لا يبالي بالطهارة. الشرط الثالث وجدناه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، كان يصلي في الثوب، يأكل في الصحن، ها؟ يصلي على الفراش، الشرط الثالث. الشرط الرابع أن نحتمل حصول الطهارة له، يعني لهذا الشيء الذي تنجس، ولا يشترط العلم. أما لو علمنا أنه لم يطهر وبعد الغيبة لا تكون
طهر.
لا تكون سببا أو لا تكون كاشفة، أن الغيبة كاشفة عن التطهير، مو الغيبة نفسها هي اللي طهرت. الغيبة يعني غيبته عنا أو غيبتنا عن فترة معينة بحيث نحتمل أن يطهر، إذا علمنا أنه لم يطهر بعد لا تكون كاشفة بلا شك، أنا أعلم بأنه بعد لزالت عن النجاسة. طيب فإذا المراد أنا شيء كلهم الاحتمال أن نحتمل أنه طهر. فإذا خلينا بالفراش، هذا الشخص دخلنا إلى بيته فتنجس فراشه، تنجس مصلى هذا المكان الذي يصلي فيه، تنجس أمامه، وجدنا خرجنا بعد فترة من الزمان، جئنا نظرنا الفراش موجود على الأرض، هذا اللي نصليها المصلاة، هذا المصلية اللي بزن. الآن أنا أخذ، أنا دخل، هل طهرها أم لا؟ أول شيء صاحب هذا الفراش كان يعلم بأنها تنجس، نعم كان يعلم. ثانيا لا، من الأشخاص الذين يبالون بالطهارة، إنسان متدين يبالي بالطهارة. ثالثا كان وجدناه يصلي عليها، وجدناه يصلي عليها وفي ويد ومثلا وعليه رطوبه بحيث انه ممكن يعني انه اذا كان نجس يعني يتنجس. هلا نحن نفرض بالفراش نقول بالصحراء ايضا، هلا بس خلينا بالمصلى واحتمل ونقول. طيب الان هل تعلم بانه طهر؟ لا اعلم، بس احتمل انه طهر، احتمل انه طهر، ولا اعلم بانه لم يطهرها، مره بعد اعلم انه لم يطهرها، وله الشرط الاربع تحققه نقول ان هذا الشيء طاهر. قصده كيف؟ وضحت ان شاء الله؟ نفس الاناء تنجس امامنا، ذهبنا نساء جئنا وجدنا نفس الاناء على الطاوله،
وهو يأكل به أو قدمه لنا للطعام ومصفه. طب الآن أولا وهو ممن يبالي وعلم بالنجاسة ويستعمله في الطهارة يقدم لنا فيه طعام وفق أنه إذا متنجس ما يقدم أو هو يأكل فيه مثلا واحتملنا أنه طهره نقول ها يكفي ذلك. هذه كثير نحن مبتلين فيها في زماننا كثير ندخل إلى البيوت فتنجس أمامنا بعض الأمور التي يشتغل فيها الطهارة التي تستعمل الأكل والشرب أو للصلاة وما شابه ذلك التي تستعمل عادة وإلا في أمور إذا ما تستعمل للطهارة ما في. لذلك في أحد الشروط وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة يعني في الأكل في الشرب في الصلاة عليه لبس الثوب في الصلاة الحصرين فإن هذا يقول بعد إذا تحققت هذه الشروط الأربعة تكون غيبتنا عن أو غيبته عنا كامل لأنه هذا يكون كاشفة عن أن هذا الشيء قد طهر.
شيخنا إذا مثلا الحين هذا كان المصلى كان نجس وأنا دريت تأكدت أن هذا المصلى نجس ذهبنا وراء يعني وثم بعد مجيئنا بعد عودتنا إلى هذا المكان وجدناه يصلي فهل يجب علينا أن نخبره أن هذا المصلى نجس؟
هو لا يعلم
وهو لا يعلم
لا يجب علينا هذا ما دخل بالغيبة طبعا هذا ما دخل بمسألتنا هذا مسألة أخرى هل يجب أن نخبر الآخرين عن أن هذا الشيء تنجس؟ في المثال اللي ذكرته لا يجب طعام أصلا نعلم أن الطعام متنجس لا يجب علينا نخبر أنه متنجس إلا نعم لا يجب أنه نحن فرق طبعا إذا الطعام عندك متنجس لا يجوز لك أن تقدمه للأخير وهو متنجس هذه من باب قاضي حرمه أما أنت كنت علمت أنه ولده الذي كانت يده متنجسة لاقت الطعام فنجسها فهو لا يعلم ما واجب على التخبر بس هذه مسألة غير الغيبة الآن نقول المطهرات الأمور مطهرات الشمس الأرض الماء كذا كذا أقول الغيبة من المطهرات يعني تكشف على أن هذا الشيء هو مو نفس الغيبة طهرت إنما كشفت على أنه أن هذا الشيء قد طهر يكفي في المقام ولو ما علمت أنه مطهر. شو شايفكم
شيخنا بالنسبة الحين هذا يمكن شوي بعض الأحيان مثلا تروح الحمام مثلا نجس مثلا نجس لا أحد يعلم به تغيب عنه
أي عن الحمام
عن الحمام مثلا عمومي حمام البيت مثلا
ليش تنجس
بس تحتمل أنه لا أحد يعلم به تحتمل إذا رأى أحدا يطهره هذا الحالة يجري عليه هذا الحكم
ما يجري إذا شكل أنه طهر أم لا لا ما يشهد هذه
فتحتمل أنه طهر أنا
الآن أنه ذبل الشيء يملكه شخص عند حد
ملك خاص
بدل من الإنسان له فراشه له عينه وأنت تعلم أنه تنجس هذه الأمور العامة ما في أمور أمين ما عاد عام نبريش هذا المكان عام لا نعلم أنه أحد طهر أصلا دخلت المسجد كنت تعلم بالنجاسة الآن تشك بعضه عن نجاسة أم لا المسجد عام هو شخص معين فهنا لا تحكم بطهارة المسجد لابد أن تطهر المسجد لا يكفي تقول أنه خلاص بيكون مطهروا المسلمون لا لا يمكن أن تحكم عم نحكي الآن عن شيء خاص لاحظ العبارة فإنها مطهرة للإنسان وثياب الإنسان وفراش الإنسان وأوانيه وغيرها من توابع الإنسان إذا علم مش أنا اللي تعلمت إذا علم الإنسان يعني صاحب هذه الأمور بنجاستها هذا الشرط الأول أما إذا ما علم ودخلت عم يأكل من الصحن وأنت تعلم أن هذا الصحن قد تنجس ولو احتملت أنه طهر بس لأنه لا يعلم صاحب الصحن أن الضرب لا يجب أن يحكم بالنجاسة لا يمكن أن تستعمله في الطعام هي أولا إذا علم بنجاستها وأيضا ولم يكن صاحب هذه الثياب وهذا الفراش وهذه الأواني ممن لا يبالي بالطهارة يعني الأشخاص الغير مبالين بالتطهير إنهم من الأشخاص اللي يستخفوا بالطهارة أصلا لا يهتموا بالطهارة هم يعني في من الفسقة مثلا الذين لا يبالون بالتطهير طهرة أم لا طهرة هذا الإنسان أصلا ما بيهم شيء في أمور الدين مثلا من هذه الأمور الفرعية مثلا ولا يهتم وأن لا ولا يكن بل فالشرط الأول متحقق كان يعلم بالنجاسة كنا نحن وياه وعلم أن الصحن تنجس وذهبنا والشرط الثاني حق الإنسان المتدين من أهل الدين وممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها لما دخلنا بعد ما غبنا عام أو غاب عنا وجدناه يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ها؟ فإذا كان يأكل بالصحن كان يصلي بالثياب فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بعد هذا الشرط الرابع اللي شفتوا عملتهم الشروط بمجرد احتمال حصول الطهارة الأرضية ما وجب أن نعلم إذا علمنا بعد خلاص أو أخي يخبرنا مثلا ما وجب يخبرنا مجرد أن نحتمل أنه طهره يحمي ذلك
شيخنا عدلة يعني مجرد اختيار الشرط من هذه الشروط
تخلف شرط من الشروط بعد ما نبدأ نحكم شرط واحد تخلفنا إلا أي شرط الرابع علمنا بأنه مطهر ما لا نحكم الطهارة كان ممن لا يبالي لا نحكم الطهارة أصلا ما كان يعلم بالنجاسة أنه تنجس الصحن لا نحكم الطهارة بعد أي شرط وما كان تستعمل في التطهير هذا شرط مهم فراش الذي نام على الإنسان ما يشرط أن يستعمل في التطهير ها؟ فالفراش الذي نام على ليش الإنسان طيب كان فوجدناه نائما على الفراش يقول أنه لا نحكم الطهارة كل الشروط الأربعة تتحقق ساعتها نقول الغيبة مطهرة لهذا الأمر الذي تمنع
عفوا شيخنا نحتمل أنه علم بالنجاسة أو نعلم أنه علم بالنجاسة
نعلم يعني نحن علمنا أنا لما دخلت بيت علمت أنه شفت معنا لا قدرت عندك علمت أن أنا لما كنت أنا الصحن أمامي لا قدم لهذا الصحن فإذا أنت أمامي أنا نجس الصحن علمت فإذا أنت علمت يعني أنت تعلم بالنجاسة علمت مو جاهل بالنجاسة فإذا أنا من حتى أحكم بطهارة هذا الماء لابد أن أكون عارف لابد أن أكون عالما بأنك تعلم بالنجاسة أما لو لا أنا أعلم أنك لا تعلم بالنجاسة جاهل بالنجاسة فإذا لا يتحقق الطهارة الثاني عشر استبراء الحيوان الجلال إن هو عبارة عن كل حيوان يؤكل لحمه مثلا هي عبارة عن كل حيوان السالم بس إحنا مشكلتنا أنه لا يجوز لنا أكل لحم كذا هو الحيوان الذي يأكل لحم الحيوان الذي يأكل الذي يتغذى على عضلة الإنسان ها على خصوص عضلة الإنسان بحيث ينمو عليها فهذا يقال له جلال كل حيوان يأكل لحمه من الحيوانات المتغذى العضلة وهو المراد بالعضلة خصوص عضلة الإنسان هذا الجلال ما معنى أنه شو معنى ينجس جلال نجس بالعرض نجسته بالعرض من النجسات منها ما ينجس بالعرض
شرط ينمو عليها شرط أن ينمو عليها
لا يعني يأكل بلا يأكل بحيث تغذى عليها لو أكل شيء بسيط لا بحيث ينمو بلا في نوع من
في اعتبار زماني نمو الحصان
نعم
اعتبار
زمين لا يعني يوصل إذا بدنا يقدر
اشتد
الآن ها
اشتد لحمه
اشتد لحمه وعظمه على بينه وفرض مثل اليوم أكل يوم كامل أو مفروض والله يعني بده مثل يعني في أول مثلا هلا مقدار القليل قطعا لا يكفي أما في مقدار عين الواقع قطعا يشتد لحمه عليه مفروض أكله مثلا يوم كامل إنه ما بيحددوا هذا مربوطة قبل العرف أنه يتغذى عليه بحيث ينمو بدنه ما معنى يشتد لحمه وعظمه عليها مش مر معنا كل شيء مو مجرد نفس الأكل يعني لأنه أنا دي فترة زمنية مو يعني والله يوم ويومين وثلاث أدد بتصير مربوطة قديش أكل كم المقدار الذي أكله استبراء الحيوان الجلال طبعا شو المراد بالاستبراء الآن نريد أن أكون من المطهرات استبراء هذا الحيوان الذي تنجس أو النجس استبراء يعني نمنعه عن من التغذي عن عضلة الإنسان ونقدم له العلف الطاهر حتى يزول اسم الجلال عنه فإذا نمنعه الاستبراء يمنع من الأكل النجس ويقدم له الأكل الطاهر إلى أن يزول اسم الجلال عنه كم يوم؟ نقول له ما في عنه أيام لابد أن يصدق أنه زال عنه اسم الجلال هلأ أقول ويشوي الأحواط في كذا وكذا جمع فإذا هذا هو مراد الاستبراء يستبرئ استبراءه منعه أو هو لوحده يصمونه عن منعه هو لوحده أصبح يأكل الأكل الطاهر طيب استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر له من نجاسة الجلال والأحور هنا لا نشوف على الاحتياط شو وجوب الاستحباب اعتبار مضي المدة المعين له شرعا ورد روايات
كل حيوان
لكل ملك الحيوان لبعض الحيوانات ملك الحيوان مثلا في الإبل يعني الجمل 40 يوما أن يأكل أكلا طاهرا 40 يوم بعد أن يأكل 40 يوم يطهر وفي البقرة 20 يوما وفي الغنم 10 أيام وفي البطة 5 أيام وفي الدجاج 3 أيام ويعتبر مع ذلك يعني مع الأربعون يوم مع العشرون يوم مع الغنى مع العشرة أيام مع بطة أنه يصدق أن يزول اسم الجلل عنها. فلو أفرض ما زال اسم الجلل عنها لأنه أكل قليل بها الأربعون يوم مثلا بحيث أنه ما صدع إلى الآن يقول أنه هذا جلال. ها؟
كيف يحصل شيخنا؟ تشخص هذا الشيء؟
ما هو تشخص يعني هامرنا مربوط أنه فعلا يخ هذا الحيوان الأربعون يوم أكل أكل جيد بحيث أنه خرج عن اسم الجلل أم لا؟ ما هو تحديد هذا الموجود فقط.
كيف يخرج الاسم؟
يعني بعض ما يصف أنه جلال
عبارة أن واحد يشوف الحيوان يكتشف ومشور
ما
كيف يخرج الاسم؟
لا لا مو هذا أنه مسؤول أنه هذا 40 يوم عم يأكل أكل طاهر بعد ما نقول عنه هذا جلال. هذه البقرة 20 يوم ما نقول عنه جلالي يعني هذه مش مرة أنه بالمرة لا وشكلها بلا شك لا واضحة هذه أنه بعد أن أكل 40 يوم أكلاً ما شاء الله البقرة طلعت تأكل أكل كثير 40 يوم أو 20 يوم عم تأكل علف طاهر البعض لا يخلص عم نفرض بهالعشرين يوم ما أكل أكل جيد قليل جدا ممكن أن لا يزرع أنه بعد لا يزرع عنه اسم الجلال حصير لأنه هو لابد أن يأكل أكل طاهر بل كما أكل هذا بهالأيام مو فقط مضي الأيام أن يأكل أكلا بحيث يزول عنه اسم الجلال. وفي الدجاجة ثلاثة أيام أيضا تأكل أكل بحيث يزول عنها اسم الجلال يزول هذا كمان عرف المسألة أنه أكل وقت الأيام وبعدين ما جلال كانت جلالة بعد الآن ما بعد أكلت أكل طاهر بعد خلص ويعتبر زوال اسم الجلال عنها مع ذلك يعني أنه إذا ما خرجت بهالأيام عن الجلال لأنه أكلت أكل قليل بهالأيام مثلا فهنا لا يكفي الأيام اللي ذكرت مثل 40 والعشرون والخمسة ومع عدم تعين مدة شرعا يعني ماذا؟ في حيوانات ما عين بس للبطة شو الحيوانات كلها هي البطة والدجاجة والبقرة والإبل والغنم ما عين حاجة أخرى صحيح؟ الغزال مثلا عندنا الحمام مثلا وكل حيوان تغذى على عزب الإنسان العدد يصبح عنه جلد وهي ما هو الوالف وفير لأنه الذي عين له من قبل الشارع أيام هي هذه الحيوانات الإبل البقر الغنم البطة الدجاج هنا أما غيره من حيوان معين ومع عدم تعين مدة شرع يعني مع غير هذه أو في غير هذه من الحيوانات يكفي زوال الاسم يعني تأكل أكلا بحيث بعد لا يقل له عرفا أنها جلال
ما يعني في الحيوان الجلال يجب أن يكون عذرة الإنسان أو حتى شرب لبول الإنسان
العذرة بس الغاط
هذا شرب بول
ما بمعنى صارت خصوص العذرة لا ما بمعنى أظن إذا تراجعوا أنا ببالي بس العذرة العذرة هي الغاط مو البول والغاط العذرة هي
يعني لا يكون أن الحيوان الجلال
لا 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 بس خصوص العذرة لا يتعدى بها إلى ضول على من بالي بس تراجعوا يعني على من بالي العذر الغائط يعني شو صرح فيها وين بالنجاسات
شاف وجوب يا نعم عين الغزال أقول
ظاهر إنه احتياط وجوب
نعم
ظاهر إنه احتياط وجوب مستحيل أنا بقول الظاهر قبول كل حيوان بجلد هذا كان مسموه من التذكير هل لازم نحفظ أن كل حيوان له جلد غير الكلب والخنزير ها من الحيوان يعني الحيوانات الغير محلات الأكل أمون كل حيوان ذي جلد يقبل أمون كل حيوان ذي جلد غير الكلب والخنزير يقبل التذكية عنده يعني يمكن أن نذكي الأسد يمكن أن نذكي النمر والثعلب وما شابه ذلك أما الإنسان لا يمكن أن نذكيه بعد ذلك أردنا أن نذكيه
مشمول
جهنم وبئس لا ما يشمل أن لها غير الإنسان
الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد الإنسان حيوان ذي جلد
نعم
أصلاً
لا الإنسان كيف يعني لا إذا نجي نذبح ولا كافر يعني يصل لله ما يقبل التربية حيوانات غير الإنسان بلا شك الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة
صلاة يعني؟
نعم
صلاة
نعم فيما يشترط هنا مسألتين مسألتين نعم يشترط فيه الطهارة غير ما منعنا عنه يعني يمكن أن نأكل منه صحيح؟ يمكن أن نأكل منه، يمكن أن نصلي عليه مثلا إذا كان في رطوبة، هما الأسنان ولا؟
يعني عفوا شيخنا، قابل التركي يعني، يعني مثلا هي بسعر وذكي واقل من اللحم عادي؟
لا أمر على الجلد، كل حيوان يعني ما في، لا يجوز أكل الثعلب، لحم الثعلب، إنما الحديث عن الجلد، جاز استعمال جلده، وكذا كل جزء يستعمل في طهارة، كل فيه يستعمل كل أجزاء في مشط في طهارة، أما أكل وشرب هذا لا يجوز أكل لحم الثعلب ولا الأسد، ما ما إن شاء الله في ذلك أطر من أشهر. الآن الحديث أنه بدي أقول لا تتصور أنه فقط الذي يقبل التطهير أو الذي يمكن الذي يقبل للتزكية هو خصوص الحيوانات المأكولة اللحم كالبقر والغنم. قلنا بل كل حيوان غير نجس العين يقبل التطهير، يقبل التزكية. إذا زكيناه بعد الطهر كل عضو من عضو طاهر، فإذا كان طاهر فين استعمل جلده فيما يشرب فيه طاهر، أو فين استعمل جلده؟ أستعمل جلده مثلا، أستعمل جلده لوضع الماء فيه مثلا، ما في أي مشكلة. ولو لم يدبغ جلده على الأقوى، الدباغ من بيعرفها؟
صباغ يعني دهان. لا مادة ما تضرب على الجلد، يضرب
كان هو عند السنة
العامة اللي الطهارة، طيب أبو الطهارة
هو هو ما في من هنا عند أهل الخلاف أنه حتى نحكم بطهارة الجلد لابد من الدباغة، هي عبارة عن إخراج الأوساخ من الجلد، تخرج الأوساخ من الجلد، هذه الأوساخ عندما تخرج بطريقة معينة بالتجفيف وما ذلك ثم بعد ذلك يقول أنه طاهر. أما إذا بعد هذه الأوساخ الموجودة في الجلد، هذه الدهنيات وما شابه ذلك، فأنت مراجعة أكثر سي هاي المنار، أنا ما راح أمير رجع بس هاي المنار، فعندها يحكم طاهر، عندها لا، بمجرد أن ذكيناه جلده طاهر، ولا يشترك فيه الدبار كما عند أهل العامة والسنة، أنه لابد أن يدبر هذه الدبابة اللي هي مقصود فيها إخراج الأوساخ من الجلد بطريقة معينة بالشمس، ما أدري كيف التشريب يخرجوها.
شكلنا في التذكية اشترط تدفق الدم،
كل شيء، كل شرائط التذكية، كل شرائط التذكية يعني عبارة عن الآن في باب الذباحة، في باب الصيد والذباحة هناك لابد من في شرائط معينة هناك،
يعني الحية تذكر ولا ما تذكر؟
هي أصلا متذكر، هي أصلا مش معلوم أنها نجس الحية، لأنه معلوم أنها تقبل تذكي لها شو اسمها نفس سائلة، مش معلوم، فإذا كان ما نفس سائلة يحكم بطهارتها، لذلك حية مشكوكة أن لها نفس سائلة أم لا، فإذا يحكم بطهارة جلد بعد ما في داعي للتذكية حتى لو ماتت ميتة، إنه ميتت ما لا نفس له سائلة مر معنا شو طاهر، فإذا كان طاهر فين استعمل الطاهر؟ نحن الآن لا، ميتة الأسد طاهرة أم لا؟
لا.
طيب إذا مات الأسد ما فين استعمل جلده، أما إذا زكيت للأسد يعني على ذبحته على الطريقة الشرعية وهي أو دجل الأربعة ومع الشرائط كلها، طبعا مع شرائط استقبال القبلة وما شابه ذلك، أي شرائط موجودة يطهر جلده أم لا يطهر؟ وهي بدورة أنه نعم، كما أن البقرة إذا ماتت نجسة وإذا ذبحناها على الطريقة الشرعية كانت طائرة، الأسد والثعلب وبقية الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا ماتت كانت عين النجاسة، وإذا ذبحناها على الطريقة الشرعية يمكن أن يستفاد منها في غير الأكل والشرب طبعا. هل كل بدولة المسألة واضحة إن شاء الله؟ هل نقول دائما أنه جلد الأسد وجلد النمر وكذا طائر في نستعمل بس نعم نمنع من الصلاة فيه لأجل لا يصح الصلاة فيه في جلد غير معقول اللحم، لا من جهة أنه نجس، لا بل من جهة أنه من غير معقول اللحم، هاي مسألتين غير نجس. الآن نحن نتحدث عن الطهارة. طيب تثبت الطهارة بالعلم، علم الوجدان أعلم أنه هذا طهر، أصلاً طهرت الآن أعلم أنه طهر، صبت عليه الماء الكثير أو القليل بحيث طهر، والبينة اثنين من أهل العدول، اثنان عدول يعني شهادة عدلين أخبران بعد أن تنجس الشيء قال أن هذا طاهر أو أنا طهرناه مثلا، هم أخبرت منهما إسا إما بالسبب أو أنه بسبب التطهير أو لا بنفس الطهر، قال أنه طهرنا يقول أنه هذا طهر، شاهدنا المسلم طهره أو لا يقول أنه طهرنا، مهم بينا تخبرنا بأنه تحقق الطهارة، هاي الثاني بإخبار دليل، بس إذا ما كان في قرينة على اتهامه أنه على كذبه صاحب هذه الساعة له هو قال أنها طاهرة صاحب اليد ولو لم يكن عدلا ولو لم يكن عدلا أو ثقة أنا صاحب اليد على هذا طاهر. إذا ما كان في قرينة على اتهامنا على كذبه احتمال انه عم يكذب علينا ان في كثير ناس بتفض عنده مثلا ممكن تعرف انه هذا مشان تاكل من تعب لك لا هذا طاهر طاهر بده تعريض او لا لانه هو نعم او انه بده
يبيع يعني
احسن البيع بتعرف انه متنجس هالشيء بقول لك انه لا طهرت يعني ممكن تحتمل انت انه بده يبيع اذا عندك انه بده يبيع عم بدنا بالطهاره وهو مو عادل عندنا ولا ثقه هون لا. فإذا إخبار دليل بشرط أن لا يكون هناك قرينة على اتهامه يعني على كذبه أنه يكذب فيما يقول بل بإخبار الثقة سنتم أقول لك مشهد لا يبقى نحتاج إلى شهادة عدلين يكفي أن يخبرنا الثقة على الأثر أن يقول الثقة يعني الإنسان الذي لا يكذب أن هذا طاهر
حتى لو كان مثلا مجوسي
حتى لو كان مجوسي أن هذا صلت عليه الإمام إنسان ثقة لا يكذب وإذا بل بإخبار الثقة أيضا على الله يعني تراك السلف ومو فقط شهادة عدلين مو فقط علم بل حتى إذا جاء إنسان ثقة عندك لا يكذب مسلم كان عن غير مسلم قال لك أن هذا طهر غسل بالماء يخفي في ذلك وإذا شك في نجاسة ما علم طهارة ما علم طهارته سابقا واضحة علمنا أن هذا الشيء طاهر شككنا أنه متنجس أن نبني على الطهارة كنا نعلم أن هذه الساعة طهر شككنا تنجس أن نستصحب الطهارة نبني على طهارتها وهذه كثير من الأمور لباسك تعلم أنه طهر ولكن تشك أنه نجس أن تبني على طهارة هذه ضابطة منعها وهكذا إذا شك في نجاسة في طهارة شيء بعد العلم بنجاسته تحكم بوقاء النجاسة لابد من تطهيرها. خامسا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب خاتم يحرم استعماله ويحرم استعماله هم دول مسألة الأواني كل ما يصدق عليه آنية الذهب وفضة إناء الذهب إناء الفضة لا يجوز لنا أن نستعمله في الأكل والشرب وما شابه ذلك مثل الطبخ مثلا مثل ما نعم في الأكل والشرب في الطبخ في العجن مثلا هذا شيء مع التصلح هم لا يجوز لنا أن نأكل منه ونشرب وأيضا أدفته لا يجوز يحرم أن نأكل من آنية الذهب والفضة بل أيضا أحوط وجوب أن لا نستعملها في الطهارة من الحدث والخبث وما معنى صارنا يعني أن لا نتوضأ من إناء الذهب أن لا نغتسل من إناء الذهب أن لا نتوضأ من إناء الفضة أن لا نغتسل من إناء الفضة أحوط وجوب أن نفعل ذلك وهكذا لا نطهر بها النجاسة الخبثية لا نطهر فيها الثياب لا نطهر فيها البدن هذا فتوى يفتي السيد الخوي بأنه لا يجوز لنا أن نأكل منها ونشرب والأحوط وجوب أن لا نستعملها في تطهير في التطهير من الحدث والخبث يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب بل يحرم استعماله في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من الأمور على الأحوط وجوبه ولا يحرم نفس المأكول دول مو يحرم نفس المأكول والمشروب الموجود في الإناء والذهب والفضة إنما اللي يحرم استعمال إنما يحرم الأكل منها نفس الأكل الأكل غير المأكول هل عملية الأكل فعل هذا الفعل عملية الأكل وهو فعل الأكل هذا حرام أما نفس هذا المأكول ليس بحرام كل شيء ثمر إلا إذا هذا كان في شهر رمضان تناول من هذا الطعام في نهار شهر رمضان أفطر عمدا وأكل من الطعام الموجود في الذهب في إناء الذهب والفضة هل نقول لهذا أفطر على المحرم؟ لا يفطر على المحرم هذا أكل حلال إنما الاستعمال
ما قرروا في عانية جزء
استغلال لا إذا قرر هناك وكذا هذا أولى بجزء أكل بس مش بشهر رمضان طبعا مو بشهر رمضان إنما الحديث هاي ثمن إنه هذا الإناء ذهب أنا في شهر رمضان إناء ذهب وفيه طعام أو فيه ماء شربت منه هل نقول هذا أفطر على الحرام فيجب عليك أو الأحوط وجوب لك أن تكفر من الكفارات هذا مفطر على الحرام علي أن يكفر من الكفارات العام أن يطعم وأن يصوم وأن يتصدق أن يطعم أن يصوم وأن نعم وأن يعطي رقبة فهذا أقول لا لذلك المرض أنه إنما الحرام هو الاستعمال لا نفس المأكول والمشروب فيها لذلك يقول ولا يحرم نفس المأكول والمشروب فلو أكل طعاما منها في شهر رمضان فلا يكون مفطرا بالحرام والأحوط استحباباً عدم التزيين بهذول السلفوة في بس الخلفية أنه هل يجوز أن نزين بها يعني نضعها في البيوت ونزين فيها البيوت لأوان الذهب لا 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 لأوان الذهب والفضة هل يحرم تزيينهم في خلال بعض الأصل يحرم مطلق الاستفادة منها يحرم أن نقتنيها أن نزين بها البيوت يحرم أن نبيعها أن نشتريها أن نصوغها هل بعض الخطوة وجوبة سلفوا عندي الأحوط استحباباً أن لا نزين بها البيوت ولا نقتنيها في بيوت من نفس الاقتناء نخبيها نجعلها في خزائن الاقتناء وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها هذا كل عمل أحوط استبع ذلك ذلك القار والأخ والجواز في جميعها لذلك يعني لو كان يجوز أحوط استحباب بس هو مثل صرح بالاستحباب يعني قال هو بده يقول والأحوط أنا ألتزم بها والأخ والجواز في جميعها هاي الأمور من التزيين والاقتناء والبيع والشراء يجوز كل ذلك لا يحرم إنما الذي يحرم شو أمر الأكل والشرب الثاني استعماله في التطهير المحدث والخامس الظاهر توقف صدق الآن اللي بدأ الحمد لله رب العالمين شطب والخمس والخامس